أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: والحكم في الأجود وفاق، وأما الأردأ فالأجود أنه ذلك. بينا سابقا، طبعا نحن نأسف لقطاعة الدرس، لقطع الدرس السابق فجأة كما رأيتم. هذا طبعا هذا السطر شرحناه سابقا، قلنا بأن الحكم في الأجود يعني لا يجوز، لا يصح بيع السلف فيما لو اشترط المشتري في المثمن أن يكون الأجود، وكذا في الأردأ. بس بالنسبة لشنه عند الشارح، الأجود عند الشارح أنه لا يصح اشتراط الأردأ، إذ ما من أردأ إلا ويوجد أردأ منه. واضح الفكرة؟ وربما قيل بصحته اشتراط الأردأ، بعضهم مش قال، لكن نادر الذين قالوا بهذا. وربما قيل بصحة، بعضهم قال أنه يصح اشتراط الأردأ والاكتفاء. زين، كيف يكتفي؟ كيف يؤدي البائع للأردأ إذا اشترط الأردأ، في حين أنه نقول نحن أنه يمكن أن نتصور بأنه يوجد أردأ منه وهو اشترط الأردأ مطلقا. واضح؟ فينصرف إلى شنه؟ الأردأ. الأردأ بعد، فشلون يؤدي هذا البائع للأردأ؟ يقول ولو في رتبة ثانية يقال له أردأ. يعني مثلا شوف العبارة: وربما قيل بالصحة والاكتفاء بكونه هذا الأردأ، بكون هذا الأردأ في المرتبة الثانية من الرديء. يعني شلون في المرتبة الثانية من الرديء؟ يعني مثلا يقال هذا رديء، جاء في الرتبة الثانية رديء، لكن الثاني ذاك الرديء في الرتبة الثانية يسمونه أردأ. هذه كافي. قال لي يتحقق الأفضلية، الأفضلية من جهة شنو؟ الرديء والأردأ. لو ما اشترط الأردأ حتى ما يجيب الرديء، يجيب الأردأ، يكفي في الرتبة الثانية. ولو أشكل بأنه لا يوجد رديء إلا وهناك أردأ، نقول ذاك رديء أردأ من ذاك، لكن هذا لا يقال له أردأ بالنسبة لما هو دونه في الرداء، يقال له أنه أردأ، فتحققت الأفضلية. واضح؟ الأفضلية هنا بمعنى الزيادة في الرداء. ثم إن كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبوله لازم. يقول لي نفرض أن ذمه أردأ، يقال له رديء ويقال له أردأ، ولا لأنه بعد يقال له في يوجد أردأ منه وأردأ منه أيضا في رتبة ثانية، الأردأ يوجد أردأ. ها، نقول إذا كان للدفع هذا فعلا هو الأردأ ولا يوجد ما هو أردأ منه، هذا صحيح حق، خلاص انطبق عليه المواصفات اللي اشترطها المشتري. أما إذا كان لا، هناك من هو أردأ منه، عرفت من هو أردأ من؟ لو دفع الجيد، البائع لو دفع الجيد يجب على المشتري أن يقبله. يا أخي أنا أتيت بك، جئت إليك بجيد، بعش تبي؟ الغرض التي تحصل من الأردأ لا يتحصل من الجيد، لا يتحصل الزيادة. واضح الفكرة؟ يعني مثلا نفرض اشترط علي الأردأ، جيب لي سكراب أيها البائع، سيارة سكراب من التشليح مكسورة بكذا دفر، وجبت له مكسورة، قال لا في أردأ من كذا، مقصصة قصص ما جبت لي ذي، أقول له أنا جبت لك الجيد، راح قصصه على كيف ما تبي. عرفت الفكرة؟ واضح المطلب الآن؟ يقول فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبله لازم، فيمكن التخلص بدفع الجيد بخلاف الأجود. يقول بالنسبة للأردأ لو أتينا له بالجيد ما تنتهي مشكلة بين البائع والمشتري، أما لو اشترط الأجود ما تنحل المشكلة، جبت له الأجود وإذا هناك أجود منه ما يكفي أن تعطيه الأجود الذي أتيت به أيها البائع، لأن هناك من هو أجود من، فلا يصح في الأجود. أما يمكن أن يقال بالصحة فيما لو اشترط المشتري على البائع الأردأ. واضح الفكرة؟ ويشكل بأن ضبط المسلم فيه، ضبط المثمن، المسلم شيف يعبر عن المبيع الذي هو مؤجل في بيع السلام، في بيع السلف يعبر عنه بالمسلم فيه. ولذلك أنا ذكرت في مقدمة الدرس السابق أن المصنف له اصطلاح. وطبعا هذا الاصطلاح هذا اصطلاح الفقهاء المتقدمين والمتأخرين, يعني مو شيء جديد. إذا واضح الفكرة. ويشكل يقول هذا من قابله, هذا التوجيه من قابله, أن الأجود ما تنحل الإشكالية, لأن لو اشترط المشتري الأجود هناك من هو أجود منه, بينما في الأردع يمكن أن يعطيه الجيد ويكتفي. يقول هذا الكلام ما يصلح. يقول ويشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا. يقول نحن لما نشترط الوصف حتى يصح بيع السلام, لما نعتبر تحديد الوصف مو بالمقصود عشان يتخلص أو لا يتخلص, لا, بحيث لو أراد البائع أن يأتي به لوجده. هذا مشكلتنا. المشكلة أن الأرداء لو اشترط الأرداء, لو أراد أن يبحث البائع عن الأرداء في السوق لم يجده. هذا مشكلتنا. واضح الفكرة. لأن الأرداء مطلقا ما من أرداء إلا وجد أرداء منه. زين كيف يحصله؟ يحصل الأرداء مطلقا أعلى مراتب الرداء من أين, كيف يحصله؟ ذا صعب جدا على البائع. فلذلك يشكل القول بصحة بيع السلم فيما لو اشترط المشتري الأرداء على البائع. لذا قال ويشكل بأن ضبط المسلم فيه, يعني المثمن المؤجل, معتبر بأي طريقة, مو بحيث أنه يتخلص أو لا يتخلص, لا, معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه, إلى ذلك الوجه, يعني من قبل البائع يرجع إلى ذلك الوجه بحيث يحصله في السوق عند الحاجة مطلقا, سواء دفع البائع إليه المبيع الذي هو الأرداء هذا اللي جابه أو لم يدفع إليه هذا. بالنتيجة لو أراد الأرداء وقصد المشتري الأرداء أعلى مراتب الرداء, هذه يصعب على شنو؟ المشتري ما يلقاه. وهذا المعتبر, المعتبر في الوصف الرافع للجهال, اللي بحيث لو أراد أن يبحث البائع عنه ليأتي به إلى المشتري لوجد البائع في السوق. واضح الفكرة. لوجده البائع في السوق. يقول ومن جملتها, ومن جملة صور الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه إلى المشتري فيأخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا. رجاء الالتفات. يقول احنا ليش نشترط هالشرط أن يكون الوصف رافع للجهال, اللي بحيث لو أراد البائع لوجده في السوق, ليش نشترط ذا؟ نشترط لنفرض يوم من الأيام امتنع البائع أن يؤدي الأرداء, نفرض شرط المشتري عليه الأرداء ووجد الأرداء, وجد الأرداء اللي يريده شنو المشتري, لكن البائع راسي يابس, لكن يوم قال أيها المشتري أنا ما معطيك, أنا ما صدق على الله لقيته أروح أعطيك إياه, مع أن توجد اتفاقية بين البائع والمشتري, فكان يجب على البائع أن يدفع الأرداء إلى الذي حصله في السوق, من السوق أن يدفعه إلى شنو, إلى المشتري. مع ذلك رأسي يابس هالبائع وما يريد يدفعه. يقول غرضنا من هالاشتراط, الشارح يحكي يقول غرضنا لو جل حاكم أراد أن يجبره قهرا يقدر يحصله عنده, يحصل ذلك الأرداء عنده, وإلا الحاكم لا يجوز, ما يقدر يجبر البائع أن يعطي للمشتري غيره. يعني يقول أيها البائع ما يخالف إذا أنت ما تريد تدفع الأرداء الذي وجدته في السوق ادفع له جيدا, ما يقدر لأن المشتري اشترط الأرداء. فكيف الحل؟ الحل هذا نشترط على الشرط أن نقول الأرداء لا يمكن قبوله, اشترط الأرداء لا يمكن فنمنعه خلاص, لأن الحاكم ما يقدر, يصير مقيد الحاكم ما يستطيع يجبر البائع لدفع الأرداء. واضح الفكرة. لذا قال ومن جملتها, من جملة تلك الصور, صور الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه, يعني البائع, من دفعه, من دفعه للمشتري فيؤخذ من ماله, من مال البائع, من ماله يعني من مال البائع, من مال المسلم إليه بأمر الحاكم قهرا, وذلك يعني الأخذ, أخذ الحاكم من ماله, من مال المسلم إليه, من مال البائع, غير ممكن هنا, ما يمكن. إذا اشترط الأرداء يقول تعال تعال ادفع الأرداء, قال شو ادفع الأرداء, شو ادفع الأرداء, هناك من هو أرداء ومن أنا أدري شو اللي يريد المشتري, شلون يحل المشكلة الحاكم؟ يقول راح ادفع الجيد, المشتري أصلا طالب الأرداء. واضح الفكرة. وذلك يعني الأخذ من مال المسلم إليه من مال الباع غير ممكن هنا لأن الجيد غير متعين عليه. بتقول والله بتقول يا الحاكم أيها الباع يجب عليك أن تدفع الجيد. مو بواجب عليه يدفع الجيد، البائع يجب عليه يدفع الجيد.
لا.
لأن الجيد غير متعين عليه على المسلم إليه على البائع، فلا يجوز لغيره، لا يجوز للحاكم دفعه. واضح الآن؟ يعني فلا يجوز لغيره دفعه، يعني لا يجوز لشنه مما نفهمها الشكل، فلا يجوز لغير البائع يعني الحاكم أن يجبره على دفع الجيد. إما هذا المقصود يقول فيتعذر التخلص، يتعذر على الحاكم التخلص من دفع ما في ذمة البائع إلى المشتري، ما يقدر يأخذ الشيء من البائع. فعدم الصحة أوضح، يعني عدم الصحة في صحة بيع السلم فيما لو اشترط المشتري الأرداء، فعدم الصحة أوضح. وتردد المصنف في الدروس، المصنف تردد، الإنصاف لا وجه للتردد. تدري ليش؟ الإنصاف أن يقال بالصحة. لماذا؟ أنا المشتري عندما أأتي إليك يا سيد أيها البائع أقول لك يا سيد أوري هذا ثمن 100 دينار تشتري لي بسيارة مثلا أو بقرة مثلا، أنا لما أعطيك الحين فلوس وأشرط الأرداء، عرفت، لابد أن يكون هناك وصف متعارف عليه أنه أرداء بين الناس. فلو أتيت لي بسيارة تعتبر هي الأرداء، بحيث يقول الناس عن هذه السيارة هذا أردأ ما في ذلك النوع من التيوتا، هذا أردأ نوع. ها إذا قالوا إن هذا أردأ نوع انشرط عليه تيوتا أردأ نوع في التيوتا، ويقال عند الناس إن هذا أردأ نوع في التيوتا، فحتى لو فرض هناك فرد أردأ من هذا النوع لكن يقال له هذا الأردأ في المنطقة، هذا يكفي، ما المانع منه؟ التوصيف يمكن تحديده، فإذا كان يمكن التوصيف تحديده يصح البيع. وكذا القول في الأجود، فما ذهب إليه المشهور في غاية الضعف، ما دام يقال أن الأجود متوفر خلاص الأجود أجود. الأجود صحيح له مراتب، صحيح له مراتب، وربما الأجود يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا شلي شغل بهذا أنا الباع لما يشترط علي المشتري الأجود أدور الأجود في المنطقة، أخو ما تقول لي الأجود راح يجيبني من أمريكا، هذا غير مفهوم من العقد. فإذا كان غير مفهوم العقد أدور الأجود، هذا الأجود والله تفضل أنت طلبت مني حنطة الأجود في الحنطة، هذا الأجود في الحنطة عراقية والحين موجودة في المنطقة في الحسن، هذا أجود شيء، والقطرية أيضا تعتبر أجود لكن العراقية أجود منها، هذا الأجود بعد تبي علمنا المرتبة، يوجد في أمريكا أجود راح جبها أنت أيها المشتري، منين أدور لك أنا؟ واضح الفكرة؟ فالإنصاف، الإنصاف أن ما ذهب إليه المشهور أنه باطل فيما بيع السلم فيما لو اشترط الأجود أو اشترط هذا فيه ضعف واضح. بعد المهم أنه تردد المصنف في كتاب الدروس، تردد أنه يصح في الأرداء ولا ما يصح، وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز. قاعدة، قاعدة، ما دام أن الوصف لا يضبط إذن بيع السلم باطل خلاص. طيب إيش مثل؟ قام يضرب أمثلة، قال كاللحم والجوز مثلا، اشترط عليك أن تشتري لي 5 كيلوات من اللحم البقري، عرفت؟ فهذا اللحم ما يمكن وصفه، يا لحم، لحم البقري أنواع، في جذع مثلا، في تبيع، في مسنة، في صغيرة، عرفت شلون، في 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 لذكر لأنثى، شو اللي تبي أنت؟ إذا مو واضح إذن يابطل في اللحم وكذا في الخبز، هذا بالنظر شنو، وكل ما لا يضبط، يعني تبر من المصادق التي ينطبق عليها عنوان أنه لا يضبط وصفه اللحم والخبز والنبل المنحوت، النبل السهام العربية، يقول إذا كان منحوت ما يضبط. ليش؟ يقول السهام العربية ذي تنحت باليد، والنحت يصير فيها اختلاف، أحيانا يكون حاد أحيانا ما يكون حاد، عدل السهم ما يكون حاد بالشكل المطلوب للمشتري، فيقول أيضا النبل، النبل المنحوت أيضا يعتبر شنه غير مضبوط الوصف، إذا لا يصح بيعه. عرفت شلون؟ أما لو كان اليوم بهذا في الزمان شو اسمه النبل يضبط بالآلات بعد بالدقة يطلعون رأس السهم، واضح الفكرة؟ فإذا يصح يقولوا النبل المنحوت. زين قبل النحت شلون؟ قال إيه تعتبر أعواد، والاختلاف بين هذه الأعواد مختفر، اختلاف يسير. أما بعد النحت فلا يجوز، لذا قال والنبل المنحوت، ويجوز قبله يعني قبل النحت، بيع النبل قبل النحت وهي أعواد تصح ويجوز قبله لإمكان ضبطها بالعدد والوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح. إذا صار اختلاف بين هذه الأعواد شيء جزئي ما يضر، واضح الفكرة؟ لعدم اختلاف الثمن بسببه، حتى لو وجد في اختلاف يسير هذا لا يجب الاختلاف في الثمن بين العواد، فلذلك يصح بيع السهم قبل النحت، الأسهم أو النبال قبل النحت لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول، بخلاف المنحوت. المنحوت النحت ما يكون دقيق، يصير اختلاف بين الأعواد المنحوتة، فلذلك لا يصح بيعها سلما. بعد شو من ضمن ما يجوز الموارد التي لا يجوز فيها بيع السلم؟ قال والجلود لتعذر ضبطها، تعذر ضبطها وصفها يعني. وبعد وبيعها بالوزن لا يفيد الوصف المعتبر. قد يجي واحد يقول تعال صحيح يتعذر ضبطها بالوصف، لكن ألا تضبط بالوزن؟ تضبط بالوزن، فهذا يكفي. قال وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، يعني أنت مجرد هي ذي يراد منها الوصف الجلود، الغالب منظور إليها السميك دائما. الناس اللي يحببهم في الجلد إذا كان قوي في الغالب، إذا بيسوي حق نعال، بيسويه مثلا حلية للسيف، بيسوي حلية للحمار والفرس وكذا، عادة يحبون القوي عشان يبقى سنين طويلة، عرفت الفكرة؟ هذا عادة الغالب يطلب السمك فيه، فهذا وصف السمك لا يمكن ضبطه من خلال بيعه من خلال بيعه بالوزن، واضح الفكرة؟ لا يمكن ضبط الوصف للجلود من خلال بيعها بالوزن. إذا قال والجلود عطف على ما تقدم، يعني لا يجوز بيع الجلود لتعذر ضبطها، يعني لا يجوز بيع الجلود سلاما، ها لتعذر ضبطها لتعذر ضبطها ووصفها. وبعد قال يقول بالوزن، واحد بالوزن يقول وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لأن هم أوصافها السمك ولا يحصل به بالوزن. كيف أعرف السمك حقها؟ أعرفها من خلال الوزن؟ ما يعرف السمك والأوصاف لهذا الجلد من خلال الوزن، طبعا لأنها ما أوصى فيها السمك في الغالب في كثير من الموارد، أما في بعض الموارد لا، بعضهم يقول الجلد ضعيف، كما لو أردت أن أكتب عليه يبحث عن الخفيف، وضع الفكرة. وقيل يجوز بيع الجلود بالسلف، وقيل يجوز بيع، يجوز يعني بيع الجلود بالسلف لإمكان ضبطه بالمشاهدة. ورد، شلون تقول ضبطه بالمشاهدة؟ أنا شايف الجلود حتى تقول يضبط بالمشاهدة؟ قال ورد بأنه خروج عن السلام، لأنه السلف والسلام بيع السلام دينون من مشاهد، إلا شان قصدك هالحشاية، أي حشاية أشار إليها الشارع هكذا. قال ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها، رجاء الالتفات. يقول لو قال واحد يمكن بيجوز بيع لأنها تضبط بالمشاهدة، نقول لا، احنا نتكلم عن السلف، السلف غير مشاهد، لان المفروض ان المثمن فيه مؤجل، فهو غير مشاهد، المبيع غير مشاهد، شلون تقول يمكن ضبطه بالمشاهد؟ اذا لا يجوز بيع الجلود بالسلف والسلم. نعم في حاله واحده كان قصد دليل اللي قالوا كان قصدهم يجوز لان يمكن ضبطه بالمشاهد، هكذا البائع ياتي الي انا المشتري ويقول انظر الى هذه الجلود، انظر انظر فيها السميك وفيها غير السميك، هل أنت تريد السميك؟ قال نعم، يقول له هذا سميك، انظر هذا نوع جلود سميك، هذا نوع جلد سميك، هذا نوع جلد سميك، انظر. فيبيع البائع هذا الجلد السميك المشاهد للمشتري، ويكون المبيع المؤجل في ضمن تلك السلعة. إن كان هذا قصدهم الذين قالوا بالجواز بيع الجلود بهذه الطريقة، هذا صحيح، هذا يكون بيع كلي، بيع شيئا بالمشاهد كلي، بحيث أن يكون المثمن المؤجل في ضمن هذه البضاعة التي اشتراها المشتري بالمشاهدة، واضح الفكرة؟ لاحظ، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه، يدخل المبيع المؤجل فيه في ضمنها، في ضمن تلك الجلود المشاهدة بالنسبة للمشتري. من غير تعيين. إيه يعني البائع لما يبيعني تلك الجلود التي شاهدتها يبيعني على نحو الكلية، ما يبيعني خصوص هذه الجلود. إذا باعني خصوص هذه الجلود لا يدخل المثمن المؤجل فيها، لأن باعني خصوص هذه الجلود، لا يبيعني كلي في الذمة. عرفت شلون؟ بحيث يشمل الكلي هذا الفرد الموجود المنظور بالمشاهدة، منظور للمشتري، بحيث يضمن الكلي، بحيث يشمل الكلي ذاك المؤجل، ذاك المؤجل الذي سيأتي به بعد شهر، سيأتي به البائع إلى المشتري بعد شهر. واضح الفكرة؟ يقول ويمكن الجمع مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين، وهو هذا الجمع غير مخرج عن وضعه، عن وضع السلم. يقول هذا ما يبطل السلم، كاشتراط المبيع من غلة قرية معينة لا تخص عادة. يقول لنفرض إنسان يقول ذي هذا الصورة ما تشك ما تبطل بيع السلم. ذي مثل لو واحد يوم من الأيام أنا شرطت عليه قلت لك يا فلان اشتر لي، يا فلان أريد ما أتكيل من غلة بلادكم، إن غلة بلادكم جيدة وجميلة ولذيذة. أنا مو بأنا شايف من أول، أنا شايف من أول، صح ولا لا؟ شايف من أول، وقلت لك راح اشتر لي شو اسمه، مع أن هذا غلتهم في اختلاف في الأوصاف، صح ولا لا؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف، لكن أنا قايل لك أنا من أول ترى ذي طيبة، وأنا شايف من أول ولا تخيس، لو حطيتها في المخازن ما تخيس الغلة. عرفت شلون؟ تمركم جيد، حنطتكم جيدة، شعيركم غلتكم من الشعير حنطة جيدة، فأنا أريدك تعطيني من بلادكم، يصح ولا ما يصح؟ لأن أنا شفت يوم من الأيام غلتهم وعارف أنه ما تخيس بسرعة، تتحمل. واضح الفكرة؟ يصح ذي صح. أجل إذا كان ذي يصح باعتبار أنه غير معين حتى هنا يصح، إذ يكفي المشاهدة، بحيث لو باع المنظور من هذا الجلود، باع هذا البائع على نحو الكلية، يقول له انظر إلى هذا السميك، هذه الجلود السميكة، إن أعجبتك بعتك على نحو الكلية، لا بخصوص هذا الفرد الذي تنظر إليه الآن معي، إنما شنو عام، بحيث يشمل هذا الجلد وذاك الجلد الذي سأتي إليك به فيما بعد. واضح الفكرة؟ يقول وهو غير مخرج عن وضعه، غير مخرج لبيع السلم عن وضعه، كاشتراطه، اشتراط المشتري على البائع حنطة مثلا أو شعير من غلة قرية معينة لا تخيس غلتها عادة، وحينئذ يعني بناء على الكفاية الاكتفاء بهذا البيع، يقول وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف، والمشهور المنع مطلقا. يقول بناء على هالحكي، بناء على كفاية المشاهدة لمجموعة من المبيع، وبالتالي يبيع البائع المبيع بالسلام في ضمن ذلك المبيع المشاهد، إذا قلنا يقول يكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف. يعني شنو؟ أنا شفت ذاك اليوم حيوان عندك، تتذكر سيدنا ذاك الحيوان يوم الجمعة اللي شفته من عندك يوم الجمعة اللي راحت، ها أبيك تجيب لي واحد مثله بكذا ثمن، اي بس شهر بين يوم بين، اتفقنا يكفي؟ قال يكفي بناء على هذا، حتى هذا يكفي من دون الإمعان في الوصف، تحديد الوصف. هذاك اليوم انا ما يحتاج ادقق، انا شفت ذاك اليوم، تتذكر؟ قال اتذكر، شفناه في المنطقه الفلانيه انا وياك يوم كان عندي ببيع على فلان، مو هذا قصدك ايها المشتري؟ قلت له اي هذا قصدي، هذا قصدي. قال ايش تجيب لك واحد بكذا ثمن بعد شهر؟ عرفت؟ بناء على هذا، لكن ها المشهور لا يرى الصحه، لذا قال والمشهور المنع مطلقا. وبعد ايش من ضمن الموارد التي لا يجوز بيعها سلفا وسلما؟ قال والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها. انزل الصغار يمكن ضبطها، يقول عادة الصغار تضبط. عرفت الفكرة؟ لاحظ عبارته، يقول والجواهر يعني عطف على ما تقدم، لا يجوز بيع سلما، الجواهر واللآلي الكبار لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسبب اختلاف الثمن، لأن تدري الجوهرة الكبيرة كل ما كبرت بحسابها الثمن، وثمن غالي. عرفت؟ فلذلك يقول بيع الكبار ما يجوز، أما الصغار يصير الاختلاف بسيط. واضح الإنصاف؟ حتى الصغار الاختلاف ما يكون بسيط، الإنصاف أنه حتى اللآلئ الصغار والجواهر الصغيرة تختلف. ولو بغيت تعرف هالكلام في الآلة واضح الكلام. خلى مثلا في بعض الجوع الجواهر مثلا الصغير والكبير من العقيق, أو الصغير والكبير مثلا من ال من ال من ال الياقوت. وطبعا الياقوت هم ينقشون فيه, ترى الياقوت كل ما كبر كلش يصير غالي, جدا يصير غالي, مثل اللؤلؤ عرفت. لكن مثل الياقوت إذا حجمه مثلا كبر نصف الإبهام أو كان ربع الإبهام عرفت, أو كان أقل من هذا يعني متقارب السعر. هو مثل هالأيام في زماننا العقيق اليماني اللي هو أجود الأشياء عندنا في البلد يتراوح الفأص ما بين 40 و50 المتعارف, وإلا في شيء يباع ب1000 و2000 لكن المتعارف عليه واللي بقى السواق العاديين الدلالين العاديين يبيعونه ب40 و50 و60 ريال. يعني الفروق بسيطة تصير لو صار صغير مختلف فيه, في الأفراد الصغيرة صار اختلاف بسيط. يقول والجواهر واللآل الكبار لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسبب اختلاف الثمن وتفاوت الثمن فيها تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة. بعد المشاهدة لا يكفي, واضح هذا لابد شنو يعني شنو, لا ما يمكن بيع سلفا بل لابد من المشاهدة. أما اللآل الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز, يعني يجوز بيعها سلفا مع ضبط ما يعتبر فيها في الصغار سواء في ذلك المتخذ للدواء وغيرها يعني للتزيين, سواء اشتري يريد المشتري يشتريها الصغار المختلفة في الحجم يشتري يريد يشتريها للتزيين أو يريد يشتريها لشنه للدواء, يعني يمكن استعمال اللؤلؤ للدواء. واضح الفكرة. الخلاصة في الصغار إذا كان متوفر الشروط البقية. أما بالنسبة لقضية الصغر والكبر إذا كان بجملته الصغار عادة لا تختلف القيمة فيه إلا إذا كان في بعض الأوصاف غير موجود اللون مثلا. أما الصغار عادة من حيث الصغر والكبر هذه كلها صغار, التساوي الاختلاف الموجب لاختلاف القيمة يصير نادر. وقلت لك أنا علقت على هالكلام في أثناء الشرح, قلت الإنصاف حتى في الصغار هالزمان يراقبون بين أفراد الصغار وتختلف القيمة باختلاف صغر الحاج. وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق. بعض العقيق مثلا صار العقيق هندي أو عقيق إيراني الصغير والكبير سوى في القيمة عرفت, غير باختلاف اليماني لو صار كبير شوي لا تصل قيمته إلى 300-400 ريال في هالزمان قد يصل إلى 1000 عرفت. أما لو صار صغير لا إذا كان متعارف عليه يصير ب100 ب50 ب60 ب40. إيه يقول تفاوتا بين كبعض العقيق وهو خيرة الدروس الإنصاف أنه لابد أن يلحظ المجتمع الذي يباع فيه الجوهر ولا آل. هذا الحقيقة يعني في مثل هذا الزمان اللؤلؤ عندنا في الصغر بالدقة يتعامل الصغر والكبار وتختلف القيمة باختلافه الصغر والكبار. وحتى العقيق بعض أنواعه كاليماني إذا كان كبديا لونه متميز ككبد الإبل لا شوي يلاحظون فيه. إيه في بعض الموارد بعد. ويجوز السلم في الحبوب والفواكه والخضر والشاحم والطيب العطر يعني والطيب والحيوان كله ناطقا وصامتا. الحيوان كله ناطقا يعني إنسان وصامتا يعني شنه بقية الحيوان. حتى في شاة لبون لو مثلا المشتري اشترط على الباع أن يأتيه بشاة لبون مع ذلك لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها. شاة اللبون اللبون يعني التي يمكن حلبها عرفت, وكثرة وجود مثلها وجهالة مقدار اللبن غير مانع على تقدير وجوده لأنه تابع. لنفرض أنه اللبن مو معلوم الوصف فيه لأن اللبن في الضارع. أنت قلت لي أيها البائع ائتني بشنه بشاة اللبون, إنزين أنا اللبن ما أعرف قدره. قال ذي ما يضر لأنه ذي الحليب تابع للمبيع لا ليس مقصودا في ذاته في أصل العاقل. قال وجهالة مقدار اللبن غير مانع على تقدير وجوده لأنه تابع. ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها. يقول لما يشترط المشتري على البائع أن يأتيه بشاة لبون ما يروح يجيب له شاة حامل. لماذا؟ لأننا نشترط شرط. ما هذا الشرط؟ أن يكون فيها حليب. مو بلازم حليب بالفعل اللي نفرض أنه أتى بالشاة بعد أن حلبها ما يخالف, بس لو صبر يوم يومين يشوف حليب ما يروح يجيب له حامل ويقعد له شهر ولا أسبوع. لا لا قال أتني بشاة اللبون المتعارف شنو يعني بمجرد تأتي بها تكون بيع لي ولو يوم ثاني. واضح الفكرة؟ بعد ما يكفي الحامل إلا أن يكون شنو جاب له حامل مثلا وقريب جدا يعني اليوم أو بكرة يتنحلب، هذا ممكن يصح. لذا قال يقول ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب، يمكن أن تحلب يعني يصير فيه حليب، يعني يمكن أن يتولد الحليب فيها. بتقول لي أجل لابد أن تشترط أن يكون الحليب موجودا بالفعل، نقول لا، لنفرض في التسليم في أثناء التسليم جاب لي البائع، أنا المشتري جاب لي البائع أتى بشاة ليس فيه حليب، لكن ليس لي فيه حليب مطلقا، لا فيه حليب لكنه حلب، عندما أراد أن يأتي بها إلي أنا المشتري حلبة ما يخالف، بس بالنتيجة أصبر يوم 12 ساعة يطلع فيها حليب، عادل ولا لا؟ هذا ما يخالف. أما لو أتى بحامل وقد قربت الولادة، إيه لكن قد قربت الولادة يمكن ما في حليب إلا بعد شهر شهرين، أقدر أنتظر أنا؟ لا هذا ما يصير. واضح الفكرة؟ يقول ولا يلزم تسليم شاة يمكن ويلزم ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها. لا نحن نشترط قرب زمان الحلب مو قرب زمان الولادة، ها واضح الفكرة؟ أي ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ حين التسليم، بالفعل يمكن أن يحلبها ويجيبها ما يخالف. يقول فلو حلبها وسلمها أجزأت لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده بعد الحلب. أما قولها أما الجارية فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.